بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله: ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله: ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله: من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله: وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وقذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني باستواء ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله، ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم.
فلا زال الحديث في هذا الباب الذي عقده المصنف، هو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الباب الذي عقده المصنف سبق الحديث عن بعض الأحاديث التي ذكرها، وكذلك الآيات الواردة في هذا الباب. وهو هنا يضيف هذا الحديث الذي سمعتم لفظه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثم بين هذه الثلاث، أي الثلاث الخصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا يعبر بهذا التعبير وهو الحلاوة للإيمان. متى يكون الإنسان يجد تلك الحلاوة وتلك اللذة في الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول: هذا الذي يعبر عنه بالحلاوة هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره. القلب يحدث فيه تلك اللذة وذلك السرور حينما يؤدي طاعة الله عز وجل. أي طاعة فرضها الله على عباده إذا قام بها العبد وأداها لله تبارك وتعالى محبة له ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يشعر من نفسه أنه إذا انتهى من تلك الطاعة التي قدمها لله عز وجل أنه يذوق لها حلاوة، مثل الصوم المفروض على الإنسان سواء كان الصوم صوم فريضة أو نافلة، ومثل الحج، ومثل جميع العبادات التي يقوم بها، صلاة الليل مثل صلاة التراويح. فالمسلم يشعر من نفسه حينما يقدم تلك الطاعة أنه يجد لها لذة في نفسه، لأنه أدى واجب لله عز وجل، وهو لا يرجو من أداء ذلك الواجب إلا الثواب من الله عز وجل. المؤمن يشعر بهذه اللذة. هو يقول هنا تعبير يعني شبه هذا بهذا، يعني شبه حلاوة الإيمان بالشيء الحلو، يعني الشيء الذي يذوقه الإنسان ويطعمه. وهو كذلك عند المؤمنين حينما يؤدون هذه الطاعة لله تبارك وتعالى، كل واحد يشعر من نفسه بلذة وطمأنينة بأنه أدى عملا يرجو من الله تبارك وتعالى الثواب عليه. هنا القول الذي ذكره المؤلف أيضا عن النووي رحمه الله، وهو قول معنى الحلاوة أي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. يعني الحلاوة للإيمان يشعر بها الإنسان حينما يقدم هذه الطاعة ولو كانت فيها مشقة. كل واحد منا يعلم على أن الصوم فيه مشقة، وأن الحج لله تبارك وتعالى فيه مشقة، لأن فيه تجشم السفر، فيه التعب، فيه النفقات التي ينفقها، أي أن فيه تعب للنفس وبذلا للمال. وهو يقول أن هذه الطاعات التي يؤديها الإنسان حينما ينتهي منها يشعر بتلك اللذة وتلك الحلاوة، لأنه قدم عملا طاعة لله عز وجل، ولذلك شعر بالراحة والطمأنينة حينما قدم ذلك العمل. ومحبة العبد لله بفعل طاعته هي المحبة الحقيقة، ليست هي بفعل الطاعة. الطاعة في الأصل هي ثمرة، يعني الطاعة نفسها ثمرة للمحبة. فالمحبة قائمة بذات الله عز وجل، محبة الله لعباده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المجاهدين. إذا قرأت في القرآن تجد هذا التعبير. فالمحبة هي لله تبارك وتعالى صفة من صفاته قائمة بذاته، آثارها هي التي تظهر، يعني الآثار التي تحدث هي آثارها التي تظهر على الإنسان، وليست هي نفس المحبة، وإنما المحبة قائمة بذات الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول فانظروا إلى آثار رحمة ربك حينما ينزل المطر على الأرض وتنبت تلك الأرض، هذه من آثار الرحمة. أي الله تبارك وتعالى الرحمة قائمة بذاته، ثم من آثارها ما يعطيه لعباده، سواء من الصحة، من العافية، من الحب، من النصر، من التأييد، فهذه آثار. كذلك العبد المحبة قائمة بذاته، لكن كما سبق لنا على أن المحبة إذا عرفت لا يزيدها التعريف إلا غموضا. فالمحبة يقول أحسن ما تعرف بأنها المحبة، وإنما يعرف آثارها، يعني المحبة تعرف بدلائلها بآثارها. إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فما هو الدليل على هذه المحبة؟ هي المحبة قائمة بنفسك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وقال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن المحبة قائمة به، بعمر رضي الله عنه، أي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو دليلها؟ ما هو آثارها؟ الآثار هي التي تبين أن المحبة صادقة. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي أنت إذا كنت تحب الله عز وجل فتابع رسوله. فإذا تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه، فهذه الأعمال هي دليل على محبتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآثار هي من الأدلة على المحبة. وسبق لنا العشر الخصال التي بينها المؤلف على أنها من أسباب المحبة التي نقلها عن ابن القيم، ومنها تلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل بما فيه إلى آخر ما سبق ذكره. إذن هذه كلها أدلة تبين على أن الرجل حينما يقوم بالطاعة أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما نقله عن يحيى بن معاذ قال: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذا التعبير الذي ذكره كأنه يريد أن يبين على أن الإفراط والتفريط هذه كلها لا تجوز في الإسلام. الإسلام كل الأحكام التي جاءت فيه كلها وسط، لا تفريط ولا إفراط. فمثلا التفريط مثل اليهود، والإفراط مثل النصارى. النصارى غلوا في عيسى حتى جعله ابن الله، واليهود احتقروا الأنبياء وقتلوهم وعملوا فيهم ما عملوا. لكن الإسلام جاء بالأمر الوسط، وهو يقول لا يكون الحب في الله يزيد بالبر بمعنى أنك تتجاوز فيأتي إلى الغلو، أو ينقص بالجفاء، وإنما عليك أن تكون في أعمالك جميعا في قضية الحب أن تكون متوسطا، تعمل مثل ما جاء في كتاب الله ومثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتجاوز الحدود التي شرعها الله لنا أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو الآن أراد أن يفصل في هذه الثلاث. يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول هنا: السوي معناه ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه أي أعلى محبة وأشد محبة مما يعمل المشركون. الله تبارك وتعالى أخبر عن المشركين أنهم ينتخذون أندادا من دون الله تبارك وتعالى يحبونها كحب الله، والله تبارك وتعالى بيّن على أن المؤمنين أشد حبا لله من أولئك المشركين لآلهتهم. فيقول الآن الحديث عن المسلم وعن المؤمن: إن كانت محبته لله ورسوله أعلى من محبة هذه الأشياء جميعا، وأنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء المحبوبة له، فهذا لا شيء فيه، لأن هناك فيه محبة طبيعية، أي من طبع الإنسان وعادته أنه يحب ولده ويحب ماله ويحب منزله، يحب يعني كل من له به صلة. فهذه المحبة يعني غير ممنوعة طبعا، لكن إذا جاءت هذه المحبة وقدمها على محبة الله، آثرها على محبة الله ورسوله، بمعنى أنه قدم طاعة الولد أو ما يحتاج إليه الولد، أو قدم طاعة الزوجة، أو قدم أي شيء يحبه على طاعة الله ورسوله، فهذا هو الممنوع. كونك تؤثر يعني محبة غير الله على الله عز وجل فهذا هو الممنوع، وهذا الذي لا يجوز. أما كونك تحب المحبة العادية فهذا من طبيعة الإنسان، لا يقدر الإنسان أن يتخلى عن هذه المحبة، ولكنها محبة طبيعية عادية، تحب هذه الأشياء لكنك لا تقدم محبتها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلنا بأمثلة كما سبق، الإنسان مثلا في آخر الليل يعني جاء وقت صلاة الفجر، النفس دائما تحب الراحة، والشيطان يأتي في هذا الوقت ويحبب الإنسان الراحة ويقول له نم، وكما يقول يعبر بتعبير عادي ولا ينبغي أن يعبر به، يقول المعبود باقي، يعني أنت أجلس الآن في عملك في راحتك والمعبود باقي. هذا ما حد يخالف فيه، المعبود باقي، والله تبارك وتعالى حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذا العمل في الوقت المحدد، مثل الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله تبارك وتعالى وقت لك هذه الصلوات في هذه المواقيت المحددة، أنت تؤديها في وقتها كما طلبت منك. فإذا آثرت راحة نفسك ومحبة نفسك أو زوجتك أو أي شيء يلهيك عن أداء الصلاة في وقتها، بحيث أنك آثرت تلك المحبة التي هي الشهوة للنفس الراحة للنفس على محبة الله عز وجل، فهذا هو الممنوع، وهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. وإنما تقدم طاعة الله ومحبته على كل شيء. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والسوي بين هنا يعني السوي النظير المماثل، والله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من جميع المخلوقات، من أقاربه، من ولده، من ماله، فيقدم طاعة الله حبا لله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على شهوات نفسه ورغباتها. ثم يقول هنا نقلا عن الخطابي، وهو لا يختلف عما سبق، والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، يعني حب الاختيار لا حب الطبع، يعني الطبع من طبيعة الإنسان يحب ولده، يحب ماله، فهذا طبع، لكن إذا اختار أن يقدم محبة تلك الأشياء على محبة الله عز وجل فهذا هو الممنوع. معناه أنه قدم محبة غير الله على الله، وهذا لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل، لأنه أحب غيره مثله أو أعلى منه. ثم قال أيضا: وأما المحبة الشركية وهذا من نوعها التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. يقول المحبة الشركية حينما تحب شيئا مع الله أو دون الله فهذه محبة شركية، فهذه سواء كانت قليلة أو كثيرة كلها شرك، ولا ينبغي أن يكون كذلك. فالمحبة الشركية هذه منفية، ومن أحب شيئا مع الله أو دون الله فقد أشرك بالله، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يجوز للمسلم أن يحب غير الله مع الله أو أعلى من الله أو يعطيه جزءا من هذه المحبة بهذا المعنى الذي سمعنا، فهذا يكون شرك بالله عز وجل، وهذا منهي عنه. ثم يبين المؤلف العلامات التي تدل على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فمن علامات محبة الله ورسوله، يعني أنت تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله، فما دمت تدعي دعوة فالدعاوي لابد أن تكون لها بينة. ما تقبل الدعوة من الإنسان لو أن الإنسان يعطى بدعواهم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لدعى أناس أموال قوم دماءهم، ولكن البينة على المدعي. فأنت تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله، ما هو الدليل الذي يثبت لك أنك تحب الله ورسوله؟ هو الآن يريد أن يعطينا أمثلة حتى يتبين كل واحد منا هل هو يحب الله ورسوله كما يدعي أو لا. فيقول: أن يحب ما يحبه الله. إذا كنت تحب الله فتحب ما يحبه الله. ما الذي يحبه الله؟ يحب منك أن تؤدي الطاعة وأن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. الله تبارك وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك، أمرك أن تؤدي الصلاة جماعة فيحب أن يراك في المسجد مع الجماعة، أمرك بالجهاد فيحب أن يراك تجاهد، أمرك بالحج فيحب أن يراك تجاهد، أمرك بالصدقات فيحب أن يراك تتصدق، أمرك بالطهارة يحب أن يراك متطهرا. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين إلى آخره. إذن أنت إذا كنت تدعي أنك تحب الله فعليك أن تحب ما أحبه الله وأن تؤدي ذلك العمل الذي أمرك الله به. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بهذه الأمور جميعا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله فعليك أن تعمل بذلك العمل الذي يحبه. ويكره ما يكرهه الله، الله يكره الكذب، يكره النميمة، يكره الغيبة، يكره شهادة الزور، يكره الإساءة إلى الجيران، يعني كل شيء يكره الله تبارك وتعالى. إذا كنت تحب الله عز وجل فعليك أن تكره ما يكرهه. ما هو تكره ما يكرهه بلسانك وبس، تكرهه وتطبق عمليا، يعني الشيء المطلوب منك أن تعمله أن تعمله. إذن إذا كنت تحب الله ورسوله فلا بد أن تأتي بالدليل على هذه المحبة، وهو ما سمعنا من الأمثلة: أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله. ثم يقول: ويؤثر مرضاته على ما سواه. يؤثر مرضاته على ما سواه، الله تبارك وتعالى يرضى لك أن تعمل أعمال الخير كلها وتتجنب أعمال الشر كلها. فإذا أرضيت الله عز وجل بتلك الأعمال وآثرته على غيره ممن يحب منك ذلك العمل، فهذه هي من علامات المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ويسعى فيما يرضيه، يعني أولا أنك تحب ما يحبه الله، ثانيا تؤثر مرضاته على مرضات سواه، ثالثا أنك تسعى أيضا فيما يرضي الله، تسعى في أعمال الخير فيما ينفع الناس في كل أمر يستفيد منه المسلم في حياته، فأنت تسعى أيضا في ذلك. وإذا كنت تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقدم هذه الأدلة التي تدل على صدق محبتك لله ولرسوله. يقول ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله يحب أعمال الخير ومساعدة أهل الخير ومساعدة المساكين والضعفاء والمحتاجين، مثلا يحب بناء المساجد، يحب الإنفاق في سبيل الله، يحب الجهاد في سبيل الله، فأنت تسعى فيما يقيم تلك الأعمال، تسعى فيما يؤدي تلك الأعمال التي يحبها الله عز وجل بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقول ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، يعني تبعد نفسك عن كل شيء يكرهه الله، كما سبق الحديث الله تبارك وتعالى يكره الكذب والنميمة والغيبة والكلام في أعراض الناس وشهادة الزور، هذه كلها يكرهها، والمسلم منا يعرف أن هذه الأشياء كلها مكروهة، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء كلها، وأن يبتعد عن الأماكن التي ممكن تدفعه لمثل تلك الأعمال، لأن فيه بعض الجماعات كما سبق الحديث عن جلساء السوء، يعني تكون بين جماعة كلهم أعمالهم أعمال شر، فهؤلاء يغمسوك فيما هم فيه، فعليك أن تبتعد عنهم وتذهب إلى أهل الخير. وكما تذكرون في القصة في ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء يسأل هل له من توبة، فقال له العابد الذي سأله ليس لك توبة ما دمت قتلت 99، فقتله أكمل به 100 لأنه أصبح يائس من رحمة الله. ثم ذهب إلى عالم فسأله هل له من توبة، الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، فسأله هل لي من توبة، فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، لأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يبلغ الإنسان إلى درجة لا يطمع أنه سيقوم منها بل سينتقل من سريره إلى المقبرة، فإذا جاء وقت الغرغرة فالتوبة غير مقبولة. ثم قال له يعني من نصيحته أنت تسكن بين جماعة كلهم أهل السوء، فمن الأمور التي تنفعك وتعينك على هذه التوبة أن تذهب إلى المكان الفلاني لأن فيه جماعة يعبدون الله عز وجل وليس عندهم هذه الشرور التي أنت بينها أو أنت فيها. فذهب إلى أولئك يعني من هذه القرية التي هي أصحابها أصحاب سوء إلى القرية الأخرى التي فيها أناس يعملون الخير وأهل الخير. في الطريق كما تعرفون القصة لمن يعرفها جاءه الأجل فقبض، فكان ينأى بصدره إلى القرية التي هو ذاهب إليها، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنه كما نعرف على الإنسان إذا حضرته الوفاة وجاء ملك الموت أن هناك ملائكة تنزل في وقت قبض روح الإنسان، فإن كان مجرما يعني فهناك ملائكة العذاب عندهم المسوح وعندهم أكفان يعني كلها مما لها صلة بالنار، وهناك ملائكة الرحمة عندهم أكفان طيبة ورائحتها طيبة، فكلهم يجلسون من هذا الرجل الذي حضرته الوفاة بد البصر وينتظرون متى تقبض هذه الروح. فإذا سلت هذه الروح من ذلك الجسم فإذا كان من أهل الشر ابتدرتها ملائكة العذاب، وإن كان من أهل الخير ابتدرتها ملائكة الرحمة. هذا الرجل حينما جاءته الوفاة وكان في طريقه وقبضت روحه جاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول هذا الرجل ما عمل خيرا قط، يعني كل حياته في الشر، في سفك الدماء والأعمال اللي هي من هذا النوع. وملائكة الرحمة يقول أنه جاء تائبا إلى الله عز وجل. فهؤلاء يقولون هو من نصيبنا، وأولئك يقولون هو من نصيبنا. فالله تبارك وتعالى بعث لهم ملكا ليحكم بينهم، أي بين الفريقين، فجاء وأحكم بينهم بذلك الحكم، وهو أن يقيسوا ما بين القرية التي كان فيها والقرية التي هو ذاهب إليها، فإذا وجدوه أقرب إلى أحد القريتين يؤخذ، أي إذا كان قريبا إلى القرية التي خرج منها، قرية الشر والسوء، فتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان قريبا إلى قرية الرحمة، إلى قرية الناس الطيبين التي هو ذاهب إليها، فتأخذه ملائكة الرحمة. ففي الحديث أنهم قاسوا بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية التي هو ذاهب إليها بمسافة بسيطة جدا قليلة، ما هي شيء. ولهذا قالوا في الحديث أنه كان ينوء بصدره إلى الجهة التي هو ذاهب إليها، فأخذته ملائكة الرحمة. هذا يبين لنا على أن التوبة والابتعاد عن أهل الشر، يعني إذا تاب الإنسان عليه أن يبتعد عن جلساء السوء. مثلا يعني نضرب مثال حتى يكون من الأمور الواقعة، لو أن إنسانا مبتلى بشرب المسكرات مع أهل المخدرات، مع هؤلاء الأشرار الذين لعب عليهم الشيطان، فإذا هداه الله إلى التوبة وإلى ترك ذلك العمل الذي كان يعمله، فمن ما يعينه على توبته أن يبتعد عن هؤلاء. أما إذا بقي بينهم فسيعود، لأن الشيطان يلعب عليه بوسوسة أولئك الشياطين، شياطين الجن والإنس، الإنس منهم شياطين مثل ما من الجن شياطين، فعلى المسلم أن يبتعد عن جلساء السوء، كما جاء في الحديث الصحيح على أن الجليس إذا كان صالحا استفاد منه جليسه، وإذا كان سيئا كذلك يستفيد منه من تلك السيئات، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء مثل حامل المسك أو بائع المسك ونافخ الكير. فحامل المسك أو بائع المسك تستفيد منه، إما تشتري منه، وإما أن يهدي لك، وإما أن تشم رائحة طيبة، وأما حامل الكير فإما أن تشم رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثوبك. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب هذه الأمثلة للأشياء المحسوسة، للأشياء المعنوية، بما يقرب إلى ذهن المستمع مثل تلك الأعمال التي ينبغي أن يعملها المسلم. إذن هذا معنى قوله: ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة. فإذا كان الإنسان يعني يدعي أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعمل مثل تلك الأعمال التي سمعنا ذكرها، وأن يبتعد عن أولئك الأشرار الذين قد يسولون له ما لا ينبغي أن يعمله. ثم قال: ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه. إذا كنت تدعي أنك تحب الله ورسوله، فالدليل على محبتك أنك تتابعه في كل شيء أمرك به تعمله، كل شيء نهاك عنه تنتهي عنه. فإذا عملت ذلك فدعواك صحيحة، وأنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تخالف أمره، يأمرك بشيء فتترك ذلك الذي أمرك به، وينهاك عن شيء فترتكب ذلك الشيء الذي نهاك عنه، فهذه دعوة ما نقول أنها كاذبة، بل أكثر من ذلك، لأنه يدعي دعوة وينقضها بأعماله. فمن يريد أن يكون محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتابع الرسول بامتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، تقرأ:
فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهي عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان.
هذه الآية التي سبق ذكرها ويكررها المؤلف وهي دعوة الذين ادعوا على انهم يحبون الله، فالله قال لنبيه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهو يقول: من ادعى انه يحب الله عز وجل ولكن يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الدعوة غير صحيحة، لان من اراد ان يبرهن على محبته لله عز وجل فعليه ان يطيع رسوله، فمن احب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بأمره وينتهي عن نهي، ومن عمل ذلك فهو محب لله عز وجل، ومن لم يعمل فليس كذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
كأنه يقول: ما يكفي الدعوة للمحبة لله، وإنما لابد من برهان على ذلك. هنا هو يتحدث عن تكميل المحبة، يعني يقول: هذه المحبة التي تدعيها لابد أن توجد ثلاثة أمور، إذا وجدت فالمحبة تكون صحيحة. تكميل هذه المحبة كيف يكملها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني المسلم إذا أراد أن يبين وأن يعرف من نفسه أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله، فلا بد أن تكون محبته لله ورسوله أحسن وأعلى مما سواهما، أي لا يشرك في هذه المحبة أحدا، بل يجعل المحبة كلها خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا جعلها خالصة فهذا هو الدليل على المحبة، يعني ليس معناه يحب ويقف، وإنما يحب ويطبق وينفذ ويعمل ما يدل على تلك المحبة، فيقدم محبة الله عز وجل كما سبق الحديث عن ذلك في كل شيء يحبه الله عز وجل على محبة غيره. نعم.
قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد.
هنا المؤلف يبين، يقول: محبة الله تعالى تستلزم محبة الطاعة. الطاعة كما قلنا ومثلنا لها، وهي أمثلة كثيرة للطاعات، يعني الصلاة والزكاة والحج والعمرة وقراءة القرآن وكل أمر يتقرب به المسلم إلى الله. وهو يقول: محبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، يعني إذا كنت تحب الله عز وجل فلا بد أن يظهر عليك أنك تحب طاعة الله، لأن الطاعة هذه وعملك لها دليل على أنك تحب الله عز وجل. يعني تلاوة القرآن والعبادة بأنواعها، الحب والرجاء والخوف والتوكل، كله يكون لله عز وجل. فإذا كان المسلم يعمل ذلك فمحبته لله صادقة، لأنها تستلزم هذه الطاعة التي يقوم بها المسلم. فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه. فأنت تحب الله، الله يحب هذه الطاعة، إذن من لازم محبتك لله أن تحب ما يحبه الله. فإذا أحببت ما يحبه الله عز وجل فهذا دليل على أنك تحب الله عز وجل. نعم.
ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته، كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي.
أيضا يقول: من لوازم المحبة أنك تحب أهل الطاعة، يعني إذا كان الإنسان يشعر من نفسه على أنه يكره أهل الطاعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون الواجبات ويحثون الناس على الخير، فإذا شعر الإنسان من نفسه أنه يكره هؤلاء فهذا دليل على أنه ما يحب من يحبه الله. ومن لوازم المحبة أن تحب ما يحبه الله، فالله تبارك وتعالى يحب هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كثير من الناس، وهذا يحدث، على أن الجماعة الذين يحثونهم على الصلاة وعلى ترك بعض المنكرات، تجد عند بعض الجماعة المستاجين وكذا يقولوا مطوع هذا، يشوف الكلام ده ما لك للمطوع، واحد يعني يوفر لحيته ويقول لا تعمل كذا، يقول هذا مطوع من هذا النوع. فإذا شعر الإنسان من نفسه أن هذه الكلمات تصدر منه، وهذا يحدث في نفسه بأنه يكره هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قد ينبذهم أيضا، يقول أنهم ما عملوا هذا إلا رياء. هذا التعبير الذي يحدث من كثير من الناس أن فلان ما عمل ذلك إلا رياء، أنت أيها المسلم لك الظاهر، ولا تحكم على قلوب الناس. القلوب أمرها إلى الله عز وجل، هذا في ظاهره يأمر بالخير وينهى عن الشر، نحن نعامله بهذا الظاهر. أما الذي في قلبه إذا كان يعمل ذلك نفاقا، يعمل ذلك رياء، فحسابه إلى الله وليس إلينا، وإنما نحن نعامل المسلم بالظاهر. تذكرون في قصة أسامة رضي الله عنه حينما كانوا في غزوة الحروقات، وكان هو وأحد الأنصار يتبعون رجلا من المشركين وهو هارب منهم، ثم لاذ بشجرة، لاذ يعني احتمى بهذه الشجرة، فرفع عليه السيف الأنصاري وأسامة من المهاجرين، فقال لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الأنصاري كف عنه وأسامة قتله، ثم لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك عاتب أسامة عتابا شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، يعني حينما أشر عليه السيف خاف من السيف فقال لا إله إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة يعني تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. ثم قال له هذه الكلمة التي نحن نريد الاستشهاد بها، فقال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ يقول هل أنت تعلم ما في قلبي؟ إحنا لنا الظاهر. إذن إذا وجدنا إنسان يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر، لا نتهم أنه ما عمل هذا إلا رياء حتى يقال أنه كذا وكذا، هذا أمره إلى الله، فالله يحاسبه على ذلك، لأنه إذا جاء يوم القيامة وكان عمله مثل هذا الذي يتهم به هو من أشد الناس عذابا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الرجل الذي يأمر الناس ولم يأمر نفسه بل يخالف، حينما يأتي يلقى به في النار فتندلق أقتابه، فيقف عليه الناس ويقولون ما بالك كنت تنهانا عن الشر وتأمرنا بالخير، فيقول كنت أنهاكم عن الشر وآتيه وأمركم بالخير ولا آتيه. فنجعل حسابه إلى الله ليس إلينا، يعني أولئك استفادوا منه، الذين كانوا يأمرهم بالخير وينهم عن الشر استفادوا، سمعوا من ذلك الرجل تلك الموعظة وتلك النصيحة فقبلوها وعملوا بها، لكن هو نفسه ما استفاد منها لأنه كان يخالفهم، لما جاء يوم القيامة صار في ذلك الموقف، وأولئك الذين سمعوا منه واستفادوا منه صاروا في هذا الموقف. إذن علينا أن نستفيد ممن نسمعهم يأمرون بالخير وينهون عن المنكر، أما أمرهم وما في قلوبهم وما في نياتهم فهذا حسابهم إلى الله وليس حسابهم إلينا، وإنما علينا أن نحاسب المسلم على ما نسمعه ينطق به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مناط الأحكام في الدنيا على المسلم بالنطق بالشهادتين وبالأعمال الظاهرة. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يطلق على مجتمع وإن كان عندهم ما عندهم من المعاصي أنهم مرقوا على الدين وخرجوا من الدين ويكفرهم بتلك المعاصي التي ارتكبوها، هذا لا يجوز ولا ينبغي، وإنما المسلم يحكم بما يسمعه، يحكم بما يرى. يرى الإنسان يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس، فأنت لا تتهمه بالنفاق، لأنك ما شققت عن قلبي. وفي هذا أحاديث كثيرة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى أحد الصحابة طلب منه أن يصلي له في البيت، لأنه قال أنني فقدت بصري والمسجد بعيد علي، فأريد أن تتخذ لي مصلى. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه أبو بكر وغيره، وطلب من ذلك الرجل عتبان، قالوا أين تريد أن يصلي لك؟ يعني أول ما بدأ به الحي التي جاء من أجلها، حينما دخل عنده قال أين تريد أن أصلي لك؟ فدله على المكان فصلى به صلاة نافلة وصلوا خلفه. ثم قال بعض الناس أين فلان ما نراه، يعني من أهل الحي. فقال أحد الموجودين أن فلان منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، فقال نحن ما نراه إلا أنه متجه إلى المنافقين. فقال تقول ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعني بين وحكم على أن من قال لا إله إلا الله نحن نحاجه بهذه الكلمة، وهذه الكلمة تدفع عنه ما ينسب إليه من الشر ما دام يقول تلك الكلمة، إلا أن يحدث منه ما ينقضها. فإذا حدث ما ينقض لا إله إلا الله فحكمه بموجب ذلك الناقض الذي ارتكبه بظاهر أمورهم، ولا ينتقل إلى ما في قلوبهم، ولا يدعي عليهم ما لا يعلمه إلا الله، بل عليه أن يعاملهم حسب الظاهر الذي يظهر منهم. وهذا معنى قول المؤلف هنا. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله، لأن الله يحب الأنبياء، يحب المرسلين، يحب الصالحين، هؤلاء جميعا يحبهم الله عز وجل. فأنت إذا كنت تحب الله فعليك أن تحب ما يحبه الله، وكذلك يحب من يحبه الله، ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره. ثم قوله وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قول أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الله تبارك وتعالى أخبر على أن الأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الخلة هي أعلى من المحبة. فيقول أن يحب المرء في هذه الدنيا ما يحبه من أجل أن يوظفه، من أجل أن يعطيه عملا، من أجل أن يتصدق عليه، من أجل أن يعمل له جاها، وإنما إذا كان يحبه لله عز وجل فهذه المحبة الصادقة، يعني هذه المحبة التي هي في الله. أما تلك فهي محبة في الدنيا. فأنت إذا كنت ما تحب الإنسان إلا لأنه وظفك أو أنه يعمل لك عملا من هذه أعمال الدنيا، فأنت أحببته لذلك الشيء الذي أعطاك إياه، وهذه المحبة زائلة. بل في الدنيا قد يحب الإنسان الآخر لبعض الأمور في هذه الدنيا ويمكثون فترة على تلك المحبة ثم يختلفون ويحدث بينهم ما يحدث، وكل واحد يعلم هذا. هذه من الأمور المجربة. إذا كانت المحبة بين الشخصين لا لله وإنما هي لمنفعة في هذه الدنيا، فهذه المنفعة قد تمضي وقد تختلف في الدنيا. فهذه المحبة ليست هي محبة لله، وإنما أحببته لذلك العمل الذي تريده أن يقدمه لك في هذه الدنيا. ولهذا إذا سحب منك ذلك العمل بدأت العداوة وراحت المحبة، لكن المحبة لله هي التي تبقى. فالمحبة الصادقة هي المحبة لله عز وجل. إذن أنت تحب المرء لله، فإذا أحببته لله فهذه هي المحبة الصحيحة، لأنك أحببت الله وأحببت رسوله وأحببت ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المحبة الصحيحة الصادقة. نعم.
قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيمان إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة.
لحظة، أنا نريد نفسر هذا الكلام الذي يقوله المؤلف. هنا يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع بين الضميرين أي بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله لا فرق بينهم. الله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإذا خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فمخالفته مخالفة لله، إذا خالف الله عز وجل من باب أولى. إذن إذا أطاع الله ورسوله فطاعتهما واحدة، بمعنى أنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله بنص القرآن، أي أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله عز وجل، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يحبه الله ويرضاه. ولهذا لما ذكر في الطاعة لولي الأمر لم يتبعها بما ذكروا لله تبارك وتعالى، يعني أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أعاد الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعصي الله حاشا وكلا. إذن قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أنه لا فرق بين طاعة المسلم لله وطاعته لرسوله، لأن ما أمر به الرسول هو ما يؤمر به الله عز وجل. أما ولي الأمر فقد يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وقد يخالف، لأنه مكلف والمكلف ليس بمعصوم، وإنما العصمة للأنبياء، فقد يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وقد يخالف. إذن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بطاعة الله فعلى السمع والطاعة، وإن أمر بمعصية الخالق فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، في تلك المعصية بعينها. ليس معنى على أن ولي الأمر إذا أمر بشيء فيه معصية نخرج عليه، هذا ما قال به أحد من أهل السنة جميعا، بل يلزمون بطاعته، لكن في تلك المعصية بعينها لا تجب طاعته فيها. من الأمثلة التي سبقت وذكرت في مناسبات كثيرة أن المأمون وهو الخليفة من خلفاء المسلمين يعني أمر الناس أن يقولوا بخلق القرآن، بل وكان ينكل بهم ويسجنهم ويقتل من يقتل. الإمام أحمد وغيره من العلماء امتنعوا، يعني امتنعوا من طاعته. لماذا؟ لأنه أمر بمعصية، فامتنعوا أن يقولوا بخلق القرآن، وقتل من قتل وسجن من سجن، وضرب الإمام أحمد الضرب المبرع، ولكنه امتنع أن يطيعه في المعصية، ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليه، بل ترضى عنه ودعا له، كما قال ابن تيمية على أنه دعا للمأمون ودعا للمعتصم، مع أن المأمون أمر بتلك المعصية والمعتصم نفذ، بحيث أنه أمر بضرب الإمام أحمد، ومع ذلك لم يطع الإمام أحمد المأمون ولا المعتصم في المعصية، وفي نفس الوقت لم يأمر بالخروج على الإمام، لأنه ما رأى منه كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، وإنما ارتكبوا خطأ ظنا منهم على أن ذلك العمل صحيح، وأن هذا تنزيه لله عز وجل، لأن المعتزلة ومن معهم لبسوا على المأمون حتى ظن على أن قولهم صحيحا فأمر بذلك، ولكن الإمام أحمد وأهل السنة جميعا خالفوا. وهذا معنى قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنطيع ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، ولا نطيعه فيما كان في ذلك الأمر معصية لله عز وجل، ولكن في الوقت نفسه لا يخرج على الإمام وإن أمر بتلك المعصية، بل لا تنفذ المعصية وتبقى الطاعة، كما عمل الإمام أحمد وغيره من العلماء، وما يعمله كثير من الناس، وهو أن الأئمة إذا عصوا يخرج عليهم. هذا كله كما قلنا مرارا أن هذا من عمل الخوارج وعمل المعتزلة المخالفين للسنة، المخالفين لأهل السنة والجماعة، الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المناسبة كانت هنا أنه جمع بين الضميرين، أن يحب الله ورسوله يعني أعلى مما سواهما. فقلنا على أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله لا فرق بينهما، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله. ثم هو يقول هنا فإنها وحدها لاغية، يعني كونك تطيع الله وتعصى الرسول أو تطيع الرسول وتعصى الله، كلامك هذا غير مقبول، لأن الأمر متلازم. أما الطاعة لله ورسوله فإذا أطعت الله ورسوله فهي الطاعة الصحيحة، لكن أطعت الله وعصيت الرسول أو أطعت الرسول وعصيت الله، كلامك هذا ليس بصحيح. ولهذا أركان الإسلام منها الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو أن كافرا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكثير موجود من الكفار الآن يشهدون أن لا إله إلا الله لكن ما يشهد أن محمد رسول الله، فهذا إيمانه لا يتم ولا يدخل في الإسلام. لا بد من الأمر معا، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم كفار، لماذا؟ لأنهم ما شهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا بد من الأمر معا. فأركان الإسلام الشهادتين هي ركن واحد، لا يصح للمسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولا يشهد لرسوله بالرسالة. إذا لم يشهد لرسوله بالرسالة فلا يدخل في الإسلام، وإنما يدخله في الإسلام أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا يقول المؤلف هنا فإنها وحدها لاغية، يعني إذا قال أنه يحب الله ولا يحب الرسول أو يحب الرسول ولا يحب الله، فكلامه يقول هذا ملغي ولا قيمة له، لأن محبتهما واحدة وطاعتهما واحدة. فأنت إذا أردت أن تدعي أنك تحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطيعهما فيما أمر به وفيما نهي عنه. نعم.
قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
هو هنا يشير إلى حديث، وهو حديث صحيح، أن خطيبا وقف يخطب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقال الخطيب، وهذا لفظ الحديث، أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، وكلامه صحيح، من يطع الله ورسول فقد هدي. ثم قال ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما، فجمع الضميرين في المعصية، فقال ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني لا يجمع بين الضميرين هنا، قل من يعص الله ورسوله. فهو كان يريد أن يبين، يقول أن معصية الله تستلزم العقاب ومعصية الرسول تستلزم العقاب، لا فرق بين المعصيتين، لأن من أطاع الله فقد أطاع، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. فهو قال له هذا الكلام، المؤلف يريد أن يجمع بين الأمرين، يقول أن الخطيب قال هذا القول وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك الرد، بئس الخطيب أنت، حينما جمع في العبارة الأخرى ومن يعصهما فقد غوى، لأنه يقول أن المعصية إن كانت لله فهي غواية، وإن كانت لرسول صلى الله عليه وسلم فهي غواية، سواء عمل هذا أو عمل هذا. اقرأ. نعم.
الثاني، حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث، وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
على كل حال هو يبين يعني الجمع بين الضميرين والتوجيه للجمع بين الضميرين معا، وسمعنا التوجيه على أنه الأصل أن يكون كذلك، وأنه نقل يعني حينما قال الخطيب ذلك القول فهذا حمل على الجواز، وهذا يعني الأمر باقي على الأصل. فهل الأمر يكون منقول من الأصل الذي جاء في الحديث أحب إليه مما سواهما، ويكون الكلام حينما يأتي إنسان ويتحدث بمثل ذلك العمل أن ذلك كان جائزا ثم نقل من الجواز إلى القول الذي قاله الخطيب هو أنه ممنوع ولا يجوز الجمع بين الضميرين، أو أنه جائز الأمرين معا. على كل حال الأمر فيه سعة، فهذا جائز وهذا جائز، سواء حمل كلام الخطيب على الأدب والأولى أو حمل على الجواز، أي الأول حمل على الجواز وهكذا. نعم ذكر.
قوله كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
هنا يعني يرد على جماعة يقولون أن من ارتكب المعصية وإن تاب منها يبقى عنده نقص لأنه عصى الله عز وجل، فهو يريد أن يبين أن كلامهم هذا ليس بصحيح، لأن هناك أدلة تبين على أن المسلم إذا ارتكب الذنب ثم تاب من ذنبه أن ذلك الذنب يمحى عنه ولا يكون له أثر، لأن الله عز وجل تفضل عليه بقبول توبته، وإذا تفضل عليه بقبول توبته يمحو عنه تلك المعاصي التي ارتكبها. هنا يمثل يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الكفر، كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيهم وهم على الكفر، يعبدون الأوثان، يشركون بالله عز وجل، ثم بعد ذلك هداهم الله إلى الإسلام وتابوا، فلما رجعوا إلى الإسلام أصبحوا من أفضل الناس، وهم أفضل جيل وجد على هذه الأرض، أي الصحابة أفضل الأمم جميعا، وهم كانوا على الكفر ثم دخلوا في الإسلام، فالله تبارك وتعالى قبل إسلامهم ومحى عنهم تلك المعاصي التي كانوا يرتكبونها. ثم أراد أن يدلل أيضا بقوله والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. عمرو بن العاص حينما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبق الحديث أيضا عن ذلك، ومد يده إلى الرسول، لأن المبايعة كانت مصافحة أي للرجال، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمد المبايع له يمينه فيبايعه، والمصافحة كما قلنا هي للرجال فقط، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، ولم تمس يده يد امرأة مطلقا. والفتاوى في هذه الأيام تصدر من كثير من الناس يعني في التساهل بهذا الجانب، لأنه لما كثر الاختلاط وأصبح اختلط الحابل بالنابل يسهلون بعض الناس على الآخرين، ما في مانع من مصافحة المرأة، هذا لا يجوز، مصافحة المرأة الأجنبية ما يجوز لها أن تكشف عليك، يعني ما يجوز لك أن تنظر إليها إلا وهي متسترة، لا يجوز لها، فكيف بالمصافحة للمرأة الأجنبية؟ هذا لا يجوز مطلقا، بل هو حرام. فهو يقول هنا في القصة أنه لما مد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول مد يده إليه، فلما مد الرسول قبض عمرو يده، فقال له لماذا؟ فقال أردت أن أشترط، يعني أنا سأبايع وأدخل بالإسلام لكن بشرط. فقال ماذا تشترط؟ قال أن يعفو الله عني أو يمحي ذنوبي، يعني الأعمال التي ارتكبتها أن تمحى عني، أما أدخل بالإسلام وتبقى الأعمال والذنوب الأولى علي فهي مشكلة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب بمعنى تزيل، تجب الجب القطع. فيقول أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فالإنسان يكون كافرا مرتكب تلك الأعمال ثم يهديه الله تبارك وتعالى للإسلام، فإسلامه يمحو عنه تلك المعاصي كلها، وكذلك التائب من الذنب كما في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب الإنسان من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يعفوها عن ذلك الرجل. وسمعنا الحديث قبل قليل، ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 وكمل 100، والله تبارك وتعالى عفى عنه بتلك التوبة. إذن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فقول القائلين بأن من ارتكب معصية ولو تاب منها أنه يبقى ناقصا؟ الجواب لا، لأن هذه الأحاديث تبين على أن من ارتكب معصية ثم تاب منها والله تبارك وتعالى يتوب عليه ويكون في مصاف التائبين الذين محى الله عنهم جميع سيئاتهم التي ارتكبوها قبل تلك التوبة. نعم.
قوله: وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
هذا هو تأكيد لما سبق، يعني لمعنى المحبة، وأن الحلاوة لا يجدها الإنسان إلا إذا كان بهذه الحالة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لغرض من أغراض الدنيا وإنما يحبه لله عز وجل. ثم تمثيل أن يكون يعني يحب، يعني يحب أن يغذف في النار من أن يعود إلى الكفر، يعني يكون الأمر عنده أهون، بحيث أنه لو قذف في النار هذا أهون عليه من أن يعود للكفر مرة أخرى. فهذا هو الإيمان الصادق. وتعرفون القصص التي حدثت للصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا في الإسلام، كيف كانوا يعذبون وكيف كانوا ينكل بهم، ومع ذلك يستلذذون ذلك التعذيب وذلك النكال في محبة الله عز وجل وطاعته. نعم.
وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها.